بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الدرس بإذن الله وآخر الدروس فيما يتعلق بمنار السبيل. بالنسبة لهذه الدروس التي لن يتم تسجيلها، يعني هذا آخر إن شاء الله الدروس، لأن ما عدا درس اليوم سبق شرحه في دروس الفجر. يقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب شروط استيفاء القصاص، وهي ثلاثة: أحدها تكليف المستحق، والثاني اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية له عليه، وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف لأنهم شركاء في القصاص، ومن مات من المستحقين فوارثه كهو بقيامه مقامه لأنه حق للميت فانتقل إلى وارثه كسائر حقوقه. وعنه يعني أحمد الرواية الثانية وهي مذهب حنيفة ومالك: للكبار استيفاؤه، لأن الحسن رضي الله عنه قتل ابن ملجم وفي الورثة الصغار فلم ينكر، وقيل قتله لكفره، وقيل لسعي في الأرض بالفساد. يعني هذه الرواية الثانية أنه يجوز أن ينفرد به الكبار دون الصغار الذين دون البلوغ، فإذا اتفق الكبار البالغون على القصاص فلهم استيفاؤه، ولكن القول الأول أرجح، لأن هذه القصة التي استدل بها المؤلف رحمه الله وهي قتل الحسن رضي الله عنه لابن ملجم الخبيث الذي قتل علي رضي الله عنه، قتله وفي الورثة الصغار، في ورثة علي رضي الله عنه الصغار، لكن هذا محتمل، هذا محتمل. فالحسن رحمه الله رضي عنه كان هو الخليفة بعد علي رضي الله عنه، فهو الخليفة، وهذا من المفسدين في الأرض، هذا من الخوارج المفسدين في الأرض. ومر معنا أن الإمام له أن يقتل القاتل إذا كان معروفا بالفساد ولو إيش، ولو عفى الورث، هذا من الحق العام يسمى للحاكم أن يقتله كفا لشره إذا عرف بالفساد في الأمر. فأيضا هذه القصة محتملة أنه قتله لأجل إفساده في الأمر، والحسن رضي الله عنه هو الخليفة، فإذا هذه المسألة أو هذه القضية محل نظر احتمال، والأول هو المروي عن معاوية رضي الله عنه ولم ينكر. قال: ومتى انفرد به من منع من الانفراد به عذر فقط ولا قصاص عليه، لأنه شريك في الاستحقاق وعليه لشركائه حقهم من الدية لإتلاف ما كان مستحقا لشريكه. يعني انفرد أحد الورثة بقتل القاتل، يعني بدون اتفاق من بقية الورثة، انفرد شخص من الورثة وقتل القاتل، هل يقتل هذا المنفرد؟ لا، يقول لا يقتل. لماذا؟ لأنه له حق في دم هذا القاتل، لأن هذا الآن المقتول الآن يعني القاتل له حق في دمه، يعني قد نقول نسبة له 10% مثلا، يعني نقول هذا المقتول الآن اللي هو القاتل الأول الذي قتله أحد الورثة، يعني لو عفى الورثة كلهم، لو عفى أو عفى أحد الورثة، يعني مهما عفى الورثة هذا القاتل يستحق عشر دمه، فإذا قتله فإنه لا يقتل قصاصا، ليس في مكافأة، هذا معصوم الدم بالكلية اللي هو الوارث القاتل معصوم الدم، وهذا ليس معصوما، في جزء من دمه مستحق لمن؟ لنفس القاتل، القاتل يملك 10% من دمه أو 20 أو 30 أو أكثر أو أقل، إذا ليس هناك مكافأة، هذا معصوم الدم بالكلية اللي هو القاتل اللي من الورثة، والمقتول قد ذهب من دمه البعض الذي يستحقه هذا القاتل. إذن ليس هناك مكافأة بينهما، إذن لا قصاص. لكن ماذا يتحمل القاتل الثاني؟ سميه القاتل الثاني من ورثة، وش عليه؟ ها، على أحد القولين عليه نصيب الورثة من الدية. كم يملك له العشر؟ إذن عليه كم؟ 19 الدية اللي يضمنها للورثة. هذا القول الأول. الوجه الثاني حيث المذهب يجب في تركة القاتل الأول لأنه قوز سقط إلى مال، يجب في تركة القاتل الأول، قالوا القاتل الأول قاتل الثاني واضح، يجب في تركة القاتل الأول لأنه قوز سقط إلى مال. سقط إلى مال بماذا؟ ما الذي سقطه؟ عفو بقية الورثة أو أحد الورثة. إذن سقط إلى مال، فوجب في تركة القاتل الأول كما لو قتله أجنبي، ويرجع ورثة القاتل الأول على قاتل مورثهم بدية ما عدا نصيبه، ذكر عناف الكافي. على كل حال قولان متقاربان ومتكافئان من جهة الدليل، يعني الأقرب والأول، الأول أقرب لكن الثاني أيضا له حظ من النظر، فيعني احتمال أن يغرم القاتل الثاني لأنه هو الذي أهدر نصيب بقية الورثة فيتحمله، واحتمال أن يقال قود سقط إلى مال فوجب فدية القاتل ويغرم القاتل الثاني، يعني ورثة القاتل الأول يغرمون القاتل الثاني ما عدا نصيبه، يعني الأمر قولان تقاربان. وإن عفى بعضهم ولو زوجا، هذه إشارة خلاف، وإن عفى بعضهم ولو زوجا، يعني هذا هو مشهور المذهب، والرواية الثانية عن أحمد أن العفو خاص بالعصبات، وأما الزوجان فليس لهم العفو، لكن القول الصحيح الراجح أنه لا فرق بين الورثة، بين صاحب الفرض وبين صاحب التعصيب، فالجميع ورثة يستحقون دم المقتول بدم مورثهم، فلا فرق أن يكون هذا صاحب فرض أو صاحب تعصيب. وإن عفى بعضهم ولو زوجا أو زوجة سقط القصاص لأنه لا يتبعض، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. قال وأحد الزوجين من جملة الورثة فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فأهله بين خيرتين، وهذا عام في جميع أهله، والزوجة من أهله بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، وما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يريد عائشة رضي الله عنها. وقال له أسامة رضي الله عنه أهلك ولا نعلم إلا خيرا. هذا دليل من السنة على أن الزوجة من الأهل. هل في دليل القرآن على أن الزوجة من الأهل؟ نقول نعم، قوله تعالى عن موسى عليه السلام فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، من المراد بأهله؟ زوجته. إذن الزوجة من الأهل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأهله بين خيرتين، نعم أهله الزوجة من الأهل، وليس هناك دليل يخص العصبة. ثم ذكر هذا الأثر، قال وعن زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه أتي برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل قد عفوت عن حقي، فقال عمر الله أكبر، عتق القتيل. رواه أبو داود وسنده صحيح. إذن هذا أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أن عمر رضي الله عنه قضى بذلك، قال الله أكبر عتق القتيل، لما عفت الزوجة، الزوجة هي الوارث الآن، وهي التي قد عفت، عفت عن القاتل، فهي أخت القاتل وعفت عنه، فعمر رضي الله عنه أسقط القصاص، قال عتق القتيل، أي سقط القصاص بعفو من الزوجة. هذا أثر صحيح دلالة واضحة. وروى قتادة أن عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل قتل رجلا فقال أولاد المقتول وقد عفى بعضهم، في الحاشية يقول لفظ عبد الرزاق والطبراني فجاء بدل فقال. وروى قتادة أن عمر رضي الله عنه رفع لرجل قتل رجلا فجاء أولاد المقتول وقد عفى بعضهم، فقال عمر لابن مسعود رضي الله عنه ما تقول؟ قال إنه قد أحرز من القتل، فضرب على كتفي وقال كنيف ملئ علما. هذا ضعيف، الأثر ضعيف، قتادة لم يدرك عمر رضي الله عنه، ولكن قول عمر كنيف يعني ابن مسعود رضي الله عنه ملئ علما هذا ثابت بسند آخر، قال عنه الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وافقه الذهبي، وقال الألباني رحمه الله في الإرواق وهو كما قال. أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص، وكذا لو شهد بعفو شريكه لإقراره بسقوط نصيبه، ولمن لم يعفو من الورثة حقه من الدية على جانب. أقر بعفو الشريك، إذا أقر بعفو شريكه، شريكه في إيش؟ في الدم، شريكه في الدم، دم القاتل، إذا أقر أن شريكه عفى انتهى الأمر، سقط القصاص. أو شهد بعفو شريكه، هذا أبلغ، شهد أن أخاه مثلا عفى عن المقتول، عفى عن القاتل، فهذا واضح أنه الآن أقر بعفو الشريك فيسقط القصاص. ولمن لم يعفو حقه من الدية، لمن لم يعفو حقه من الدية، لأن الدية تتبعض، فقد يعفو البعض ولا يعفو البعض الآخر، فلمن لم يعفو حقه من الدية. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، وسواء عفى شريكه مجانا أو إلى الدية، لأنها بدل عما فات من القصاص. إذن لا فرق، شخص عفى مجانا يقول يسقط نصيب العافي، العافي كم نصيبه؟ العشر، النصف، الثلث، الربع، من عفى سقط نصيبه، ومن لم يعفو فإنه على حقه، لأن الدية تتبعض. إذن نقول ادفع نصف الدية، لكن الدية بين اثنين عفى واحد ولم يعفو الثاني، نقول ادفع نصف الدية أو الربع وهكذا. قالوا عن زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها، فاستعدى عليه إخوتها عمر رضي الله عنه، فقال بعض إخوتها قد تصدقت، فقضى لسائرهم بالدية. رواه البيهقي سند صحيح. الثالث أن يؤمن في استفائه تعديه للغير، أي غير الجاني، بقوله تعالى فلا يسرف في القتل. إيش معنى فلا يسرف في القتل؟ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان مصرا. إيش معنى لا يسرف في القتل؟ هل هو الذي يقتل حتى لا يسرف ولا كيف؟ نقول نعم، القاتل ولي الدم هو الذي يباشر القتل، هو الذي يباشر القتل، ولذلك نهي عن الإسراف. هذا الأصل، أن ولي الدم هو الذي يقتل القاتل، لكن لما صار الناس الآن يعني لا يطيقون، أو أكثرهم لا يعني يطيق القتل، صار يقتل من جهة الإمام، الإمام يعين شخصا يقتل في القصاص ولا يفتح الباب يعني للورثة، وقد يتعدى وتشفى ويعذر المقتول، لا يقتل مباشرة يعذبه. ولا الأصل الأصل أن ولي الدم هو الذي يباشر القتل لأنه أبلغ في التشفي، أنه حقه يتشفى كما قتل هذا القاتل مورثه فهو الذي يباشره لأنه أبلغ في التشفي وإزالة ما في النفس من الحق. لكن على كل حال هذا ترك من أزمنة بعيدة، لأن الغالب أن الناس لا يتجاسرون على القتل. فإذا نقول لو طالب ولي الدم، لو طالب أن يباشر القتل فله ذلك، أن هذا ظاهر القرآن فلا يشرك في القتل. وتعرفون الحديث الذي سبق معنا رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء شخص بشخص قد ربط حبلا في عنقه يجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن هذا قتل أخي، فاعترف القاتل فألقى بلسعته أي بالحبل وقال دونك صاحبه، دونك صاحبه يعني خذه، خذه فاقتله. الحديث رواه مسلم. هذا هو الأصل، القرآن دل عليه الكتاب والسنة. فإذا طالب ولي الدم وكان قادرا على القتل فله ذلك. ثم قال فلو لزم القصاص حاملا أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع حملها فتسقيه اللبى. ما هو اللبى؟ قال في الحاشية هو اللبى مهموزا ومقصورا بوزن اللبى، بوزن العنب، هو ما يحلب من اللبن عند الولادة، يقال ألبأت الشاة ولدها، ألبت الشاة ولدها وألبأته أرضعته اللبن، يعني هو أول ما يخرج من الثدي بعد الولادة. وهذا مهم جدا لصحة وتغذية الطفل، يكون فيه مواد مغذية بإذن الله تبارك وتعالى ولا يستغني عنه الطفل في بعد الولادة. قال لم تقتل حتى تضع حملها وتسقيه اللبن، لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح، لأن تركه يضر الولد وفي الغالب لا يعيش إلا به. ولابن ماجه عن معاذ بن جبل وابي عبيدة بن جراح وعبادة بن الصامت وشداد بن عوس رضي الله عنه مرفوعا إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها وإن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها، وإن زنت فترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها. لكن قال في الحاشية إنه ضعيف. ولقوله صلى الله عليه وسلم الغمدية ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، ثم قال لها ارجعي حتى ترضعيه، الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قصة الغمدية معروفة ثابتة بمسلم، لما جاءت وهي حامل واعترفت بالزنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إما لا فاذهبي حتى تضعي، ثم جاءت بعد الوضع قال اذهبي أرضعيه أو اذهبي حتى تفطميه، فلما فطمته جاءت معها الصبي وفي يدي كسرة خبز، قالت ها هو يا رسول الله قد فطمته، فأمر بها فرجمت رضي الله عنها. ثم إن وجد من يرضعه قتلت لقيامه مقامه في إرضاعه وتربيته فلا عذر. يعني لو قال قائل اليوم يمكن للطفل أن يرضع من الحليب الصناعي ويعيش ولا يتضرر بترك الرضاعة الطبيعية، يقول لا بأس، وغالب أولاد الناس اليوم يرضعون الحليب الصناعي، بعضهم يرضع من أمه شهرا أو أقل أو أكثر ثم يرضع من الحليب الصناعي ويعيش ولا يتضرر فلا بأس. كلام مؤلف في السابق قبل وجود هذه الأنواع من الحليب التي فيها مواد تساعد على نمو الطفل. أما حليب البقر أو الغنم أو الإبل هذا لا يكفي في نمو الطفل، لكن هذه يعني معدة إعدادا خاصا فيها مواد تساعد على نمو الطفل، نمو العظام واللحم. فنقول إذا دام أنه يستغني بهذه الأنواع من الحليب فلا بأس أن تقتل بعد الوضع مباشرة، لأن الولد ليس بحاجة إلى الرضاعة. ثم إن ولد من يرضع قتلت لقيامه مقامه في إرضاعه وتربيته فلا عذر، وإلا فلا حتى ترضعه حولين مما تقدم، ولأنه إذا وجب حفظه وهو حمل فحفظه وهو مولود أولى. قاله في الكافر.